بالأمس إلى أنه لو كان الملك عرضا من الأعراض لاحتاج إلى محل محقق في الخارج، فإن العراض يحتاج إلى محل في متن الأعيان. فنسألكم ما هو المعروض، ما هو المحل؟ لا يخلو إما أن يكون المالك أو يكون المملوك، وكلاهما غير صحيحين، فإن المالك ينتقض بملكية العناوين والجهات، وأما المملوك فينتقض بالكلي في الذمة. السيد الشهيد، قلنا أجاب بجوابين، تقدم الجواب الأول، الجواب الثاني وتقريبه أنه لو بنينا على أن الملكية من الأمور الحقيقية الخارجية ومن المقولات العرضية، يمكننا أن نلتزم بالتفكيك بأن يقال إذا نسبنا الملك إلى ما هو محقق وموجود في الخارج فيكون مقولة من المقولات، فإذا لاحظنا محلا محققا في الخارج من قبيل المملوك أو من قبيل المالك فإننا نقول هذه الملكية من المقولات العرضية ومحلها مثلا المالك وهي الشخصية الحقيقية. فإذا نتكلم عن ملكية الأشخاص غير ما نتكلم عن ملكية العناوين والجهات. فإذا لاحظنا نسبة الملكية في مورد الملكية الشخصية كأكثر الموارد، يقال أن هناك عرض معروض محقق ومحل محقق وهي الشخصية الحقيقية اللي هو البائع أو المشتري، ملكية الثمن ملكية المثمن للبائع والمشتري، فيقال الملكية حينئذ عرض من الأعراض لوجود أمر محقق. وأما إذا نسبنا الملكية في مورد العناوين والجهات لا تكون هذه الملكية من قبيل الأعراض المقولية. فإذا الشيء الواحد يكون عرضا مقولي إذا كان له موضوع محقق، ولا يكون عرضا مقولي إذا لم يكن له موضوع محقق. هذا إذا لاحظنا المالك، فنفرق بين الشخصية الحقيقية والشخصية الحقوقية. وكذا إذا اعتبرنا أن الملك يعرض المملوك، فتارة نتكلم عن الأعيان الخارجية، فالملكية عرض يعرض المملوك الخارجي وللمتحقق في الأعيان، وتكون الملكية مقولة من المقولات العرضية لوجود مملوك محقق في متن الأعيان. ولكن الملكية إذا بلي أو الملك إذا فرض أن المملوك ليس موجودا في الخارج، ليس موجودا في متن الأعيان، فلا تكون هذه الملكية ملكية عرضية. إذن من يدعي أن الملكية من المقولات العرضية إنما يدعي ذلك حال كونها لها موضوع محقق، إما من طرف المالك أو من طرف المملوك، لأنه يدعي أن الملكية من الأعراض المقولية حتى ولو لم يكن معروضها ومحلها محقق في متن الأعيان. وبالتالي لا مانع أن نلتزم بأن هذا الشيء يكون عرضا مقوليا في ظرف خاص إذا تحققت شرائط العرض المقولي، ولا يكون عرضا خاصا، لا يكون عرضا مقوليا إذا لم يتحقق شنو؟ إذا لم تتحقق شرائط العرض المقولي وهو المحل المحقق في الواقع. ومقصود من يدعي أن الملكية من الأعراض المقولية، أي ملكية؟ الملكية من السنخ الأول التي لها موضوع محقق في متن الأعيان، إما هو المالك أو هو المملوك، ولا يتكلم عن الملكية حال كون موضوعها لا وجود له في وعاء الخارج. وبالتالي دليلكم أيها الإصفهاني لا يدفع احتمال أن الملكية عرض مقولي إذا وجد ظرف محقق. ولا فإن قلت كيف تلتزمون أن الشيء الواحد عرض مقولي وليس عرض مقولي، عرض مقولي إذا له موضوع محقق، اعتباري مثلا أو انتزاعي إذا ليس له عرض، فهل هذا معقول؟ هل هذا نعم له معنى متصور يا سيدنا الشهيد؟ قال نعم. لا تستغرب من كلامي، فإنه ذكروا في عدة موارد أنه الشيء بما له من معنى واحد محفوظ في أمرين، بما له من معنى، معنى مو الآن الوجود، المعنى واحد ولكن مصداقه تارة خارجي وتارة المصداق اعتباري. وهذا المفهوم الواحد قابل على المصداق الخارجي والمصداق الاعتباري. أعطيكم مثال على ذلك، التقدم. التقدم عنوان التقدم مفهوم واحد لا يتغير، ولكن قالوا التقدم له مصداقان، مصداق مقولي وهو كونه من مقولة الإضافة، ومصداق ليس من الأعراض المقولية. شلون؟ قالوا أننا إذا لاحظنا التقدم في الأمور الحقيقية الخارجية كتقدم الإمام على المأموم، نفس التقدم وهي من مقولة الإضافة عرض يعرض الموجود الخارجي وهي الهيئة المتكررة من لحاظ نسبة بين المضافين كما قرروا في حقيقة الإضافة. ويقال أن التقدم ها هنا عرض من الأعراض النسبية ويكون مقولة من المقولات، وهو قائم بأمر خارجي، هيئة قائمة بين المنتسبين، هذا التقدم عرض مقولي. وعندهم تقدم ليس من الأعراض المقولية لو كان المنتسبين ليسا خارجيين، كما إذا فرضنا أن الذهن يحلل الحقيقة الماهوية إلى نوع وإلى فاصل وجنس، يقال النوع هو تمام الذات، الجنس جزء الذات، الفصل جزء الذات. قالوا بأن الجزء متقدم على الكل، الجزء متقدم على الكل، فقالوا هناك تقدم بين الجزء الذهني التحليلي كالجنس والفاص على النوع، وهل هذا التقدم الذي فرضوه بين الأجزاء التحليلية الذهنية من المقولات العرضية؟ لا، ليس من المقولات العرضية، لأنه ليس قائم بين أمرين خارجيين. فهنا التقدم له معنى له معنى واحد، معنى واحد، التقدم بما له من معنى واحد، تارة يكون من المقولات وتارة لا يكون من المقولات بحسب مصبه من كون طرفاه هو عالم الخارج أو عالم التحليل العقلي، فلتكن الملكية من هذا القبيل. إن كان محلها في الذهن لا تكون مقولة، كالكل في الذمة، كالشخصية حقوقيا جهة عنوان، ولكن إذا كانت في الخارج تكون مقولة من المقولات. وبعبارة صناعية فلسفية أصولية عبر ما شئت، قالوا أن العرب ذو نحوين بتبع معروضه. هذه تعبيرات السيد الأستاذ حفظه الله ورعاه. العرض ذو نحوين بتبع معروضه، فإن كان المعروض خارجي كان العرض خارجي، وإن كان المعروض غير خارجي ذهني كان العرض غير خارجي وذهني. ولهذا التقدم تابع لمعروضه، فتارة صفة لأمر خارجي كتقدم الإمام على المأموم، وتارة صفة لأمر تحليلي كتقدم الجنس على النوع من باب تقدم الجزء التحليلي على الكل. والعرض يتبع معروضه، ومعروضه ذو نحوين، فالعرض ذو نحوين، ولهذا صار التقدم ذو نحوين بحسب معروضه. فكذا الملكية، الملكية ستكون تابعة لمعروضها. فما أفدته يا أيها الإصفهاني وقبلته يا سيدنا الخوي، يا قبل هذا الكلام لا يريد عليه الإشكال، فلتكن الملكية نظير تقدم، وليس مدعى من يدعي أنها ملكية من المقولات يقصد منها شنو؟ الملكية التي تعرض على العناوين الكل الكلية وليس لها موضوع محق محقق. شو الكلام شيخنا؟ كلام جيد لمجيد. قال وثانيا أنه بإمكانهم على مبانيهم، على مبانينا احنا ما نحتاج هالبحث، لانه مقولات ارسطو هو الذي ضيق نفسه وجعلها امور خارجي، اما احنا على مبانينا لا، تقدم اولا لوح الواقع اوسع من لوح اللوح الواقع اوسع من لوح الخارج، نعم اوسع من لوح الخارج، وهذا الذي ذكرناه بالامس. الان على مبانيهم يصرون أن المقولات لابد أن تكون أمور خارجية، وأن الخارجية مساوقة للواقعية، وأن لوح الواقع ليس أوسع من لوح الخارج. إذا تصروا على هالمطالب تفضلوا هذا الجواب الثاني على مبانيكم، وإلا احنا على مبانينا أمس قلنا نحن في سعة من أمرنا، الناس في سعة مما لم يعلموا. أنه بإمكانهم على مبانيهم أن يفترضوا أن الملكية من الأمور الحقيقية الخارجية، ما نقول واقعية نقول خارجية، احنا أمس كنا أمس قلنا واقعية والواقع أوسع من لوح الخارج، أشوف هالكلمات ما تقبلوها أنتم، لكن احنا الآن نقول لكم نعم من الأمور الحقيقية الخارجية وهم من المقولات. متى عاد؟ عندما تعرض على الأمر الخارجي، وإن لم تكن كذلك عندما لا تعرض على الأمر الخارجي، وهذا شيء يجوزونه. لا تستغرب من كلامي، لا تقول انت ابتدعت لنا بدعة جديدة. قال وهذا يجوزونه، يصححونه، فيقولون مثلا أن عنوان التقدم بالرغم من أنه مفهوم واحد لكن له مصداقان، مصداق مقولي ومصداق غير مقولي، قد يكون من المقولات ومن الأمور الحقيقية الخارجية وقد لا يكون كذلك. فتقدم إمام الجماعة على المأموم مثلا يكون من الأمور الحقيقية، التقدم من الأمور الحقيقية العارضة على ما في الخارج، وتقدم الجنس على النوع المنحل عقلا، منحل عقلا شوي صعب المنحل، ها المنحل تعبيرات شوي، المنحل يعني يقول منحل يسب هذا المنحل عقلا بحسب التحليل العقلي، المنحل عقلا إلى الجنس والفاصل من باب تقدم الجزء على الكل، ليس تقدما عارضا على الأمر الخارجي، وإنما مصبه عالم التحليل العقلي، فليس مقولة، فلتكن الملكية من هذا القبيل. ها شيخ إبراهيم.
والخارج أما التحليل الذهني
نعم
لا يعبر عنه أنه ك أو مثل أو أنه هو التقدم في الخارج، لا مو
غير. مع فليقال أنه عندنا تقدم مقولي وعندنا تقدم غير مقولي، يقال أيضا عندنا ملكية مقولية وعندنا ملكية غير مقولية، ويجي يستشكل يقول انا اسلم يا اخي اصفهان عندنا ما عندنا الملكيه غير مقوليه، بس قول عندنا ملكيه مقوليه اذا تعلقت بالخارج. وانت اشكالك ايها الاصفهاني من انك تنفي ان الملكيه مقوله خارج. جبت لنا امثله على ان الموضوع كليات، هذا كلامك ما يحل المطلب، ماذا تقول لو كان الموضوع محدد في الخارج؟
لانه يقول انها كتقدم يقول هي كتقدم الجنس لا أنها كتقدم الإمام المنظور.
معلى أن التقدم يتصور له، أنتم تسلمون أن التقدم يتصور له نحوين لو لا
التقدم
إيه يتصور له نحوان،
لا
ما تقبلون، تارة مقولي تارة غير مقولي، مو صحيح. عندنا تقدم مقولي إذا عرض الأمور عندنا تقدم غير مقولي.
هل يطلق على تقدم الجنس تقدم أصلا؟
تقدم لا متقدم.
يسمون تقدم رتبي أو غيره.
تقدم بالنتيجة.
هو نظرهم
تقدم.
تقدم الذي هو يعني في الخارج.
ما عليه بس تقدم لولا. ليش التقدم مفهوم واحد وثاني لو مو مفهوم واحد ما يأثر في الباب؟ عندك تقدم مقولي وعندك تقدم ما مهم، عندك تقدم مقولي المفهوم الواحد ما يضرنا، عندنا تقدم مقولي وعندنا تقدم غير مقولي، أيضا عندنا ملكية مقولية وملكية غير مقولية، وأنت النقد الذي ذكرته أيها الإصفهاني ناظر إلى الملكية غير المقولية، هذا ما يدفع من يدعي أن الملكية مقولية إذا تعلقت بموضوع في الخارج. فلو واحد أجا وقال للإصفهاني أيها الإصفهاني الملكية إذا طرأت على موضوع موجود في الأعيان أنا أقول إن هذه مقولة عرضية، أنا أقول مقولة عرضية، أما إذا تعلقت بالكل مو مقولة عرضية كيف تجيبني أيها الإصفهاني؟ واضح هذا إشكاله. لو واحد جاء وقال للإصفهاني يا أيها الإصفهاني أنا أقول إليك بأن الملكية من المقولات العرضية إذا فرض أن لها موضوع محقق وليس مقولة عرضية إذا ما كان لها موضوع محقق، خلاص
يرجع أنها مو واقعية، يرجع الإشكال الأول مو واقعية.
ليش ما هو الدليل على أن الملكية إذا طرأت على موضوع محقق ما هو دليلكم على أنها ليست مقولة عرضية؟ رجعنا للدليل الأول، ثاني عندنا الثالث، ما صار هذا دليل ثالث، بحثنا في الدليل، فهل هذا دليل؟ احنا كلامنا في الدليل، دليل تام لا موتا
ممكن يرجع للأول
فما يفيد، ما صار دليل، احنا نريد وسي الخوي ما قبل بالاول ولا قبل بالثاني، قبل بشنو؟ بالثالث.
يعني يفترض انه غيره.
غيره قد يقال في مقام التعليق على ما افاده اولا ان الملكيه بحسب المرتكزات العقلائية ذات سنخ واحد ونحو واحد، ولم يدعي أحد من العقلاء أن الملكية ذات سنخين ونحوين وذات طابعين. فالإصفهاني لا تغيروا محل البحث تشكلوه، كثير من الشغلات تغيير لمحل الأبحاث. الإصفهاني يتكلم مع ما هو المعروف بين العلماء لمحل النقد والإبرام، أن جمعا من العلماء قالوا ما هي حقيقة الملكية التي تثبت بغض النظر عن أسبابها، بغض النظر عن المالك، بغض النظر عن المملوك، يبحثون عن حقيقة هذه الملكية. هل الملكية اعتبارية أو انتزاعية أو شنو؟ أو مقولة حقيقية، مقولة عرضية؟ فجاء جمع وقالوا أن هذه الملكية التي نراها ثابتة في مواردها من المقولات العرضية، والكل يسلم أن هذه الملكية ذات طابع واحد، لا أن الملكية إذا تعلقت بالشخصية الحقيقية تغير الملكية التي تعلقت بالشخصية الحقوقية، أو أن الملكية إذا تعلقت بالأعيان غير الملكية المتعلقة بالكلي في الذمة. ولهذا الإصفهاني يتكلم مع هؤلاء الآن الفارغين أن الملكية، وهذا هو مقتضى ارتكازاتنا أيضا، أن الملكية ذات طابع واحد، لأن حقيقة الملكية إذا كان في الأعيان غير حقيقة الملكية إذا تعلقت بشنو؟ بالكلي في الذمة. فإذا قلت بعتك بل اشتريت هذا الكيلو من الحنطة، هذا الأرز، نفس إذا اشتريت كيلو من الأرز، وأن الملكية ذات سنخ واحد، ونحن نبحث عن أن هذه الملكية ذات السنخ الواحد، سواء كانت تعلقت بأمر خارجي أو تعلقت بأمر ذهني، ما هي حقيقتها؟ ولا بد أن تكون حقيقتها محفوظة بغض النظر، لا بشرط من جهة تعلقها بمالك ما أو بمتعلق ما. فجاء الإصفهاني في قبال هؤلاء وذكر منبهات وقال لو قلتم أن الملكية التي متنازع عليها ذات الطابع الواحد هي عبارة عن أمر مقولي لنزيمكم أن تقولوا لا ملكية في مورد الكل في الذمة أو في مورد الشخصية الحقوق. انت مالك حق تغير، انا قاعد اتكلم يا هؤلاء، وهذا هو المرتكز ايضا، ان الملكية ذات طابع واحد ونوع واحد فارد، لا ان هناك ملكية بمعنى حقيقة الملكية، وترك المعاني، حقيقة الملكية بالحمل الشائع هكذا في هذا المورد، وحقيقة الملكية بالحمل الشائع ذاك، تعدد الحقائق خلاف الارتكازات الواضحة. فنحن الإصفهاني يتكلم مع من يقول بأنه منتهي منها أن الملكية بغض النظر عن مواردها ذات حقيقة واحدة. هذا أولا، فأنت لا تغير إطار البحث. وهذه فلماذا لا نقول، لماذا لا نقول؟ لأن الارتكازات القطعية العقلائية تنفي أن الملكية بالحمل الشائع ذات حقيقتين. واضح هذا أولا. ثانيا، المثال الذي ذكره في التقدم محل بحث وتأمل. فعندما يقول الفلاسفة، وما أدراك ما يقول الفلاسفة يا شيخ إبراهيم عندما يقول الفلاسفة أن العرض يحتاج إلى جوهر وموضوع ومحل في متن الأعيان، شنو قصدهم متن الأعيان؟ شنو قصدهم الأمور الخارجية؟ يحتاج إلى موضوع محقق في الخارج، ما معنى الخارج؟ يحتاج إلى دراسة فلسفة شيخنا، إذا دخلنا في مطعم الفلسفي أمس واليوم، شنو يعني الخارج؟ الخارج يطلق عثارة على الخارجية بالمعنى الأخص، ويطلق على الخارجية بالمعنى العام. والمراد من الخارجية بالمعنى الأخص ما هو خارج الذات، ما هو خارج النفس. فالخارجية تارة تكون ما وراء النفس، وتارة خارجية في النفس، وخارجيتها بالنفس. يقول الصور لها خارجية، العلم له خارجية، لكن خارجية في النفس لا خارج النفس. فيقال أن الخارج ينقسم إلى، أو الوجود، الوجود، الوجود ينقسم إلى خارجي وذهني، والذهن ها هنا في قبال أي خارجية بالمعنى الأخاص. وإلا الذهن أيضا هو من الأمور التي هي واقعية وتترتب عليها الآثار، وكون الصور في النفس هذا يطلق عليه خارجية بالمعنى الأعم. إذن الخارجية بالمعنى الأخاص ما كانت واقعيته وراء النفس، في قبال ما كانت واقعيته في إطار النفس، هذه خارجية بالمعنى الأخص. وعندنا خارجية بالمعنى العام، كل ما هو واقعي أعم من كونه خارج النفس أو قائما في النفس، فيسمى بالخارجية المطلقة. ولهذا قالوا كل الوجود يساوق الخارجية، وكل موجود فهو خارجي. فقالوا كيف تقولون الوجود يساوق الخارجية وكل موجود هو خارجي، ثم تقسمون الوجود إلى خارجي وذهني، فصار بعض الوجود خارجي وبعض الوجود ذهني، تهافت. قالوا لا، مقصودنا من الخارجية في القسم غير الخارجية في المقسم. فعندما نقول كل وجود يساوق الخارجية، خارجية بالمعنى العام لا الخارجية بالمعنى الأخص، واضح شيخ إبراهيم؟ وحينئذ إذا اتضح ذلك نقول في الفلسفة، في بحث المقولات النسبية، إذا قالوا بأن المقولة تحتاج، العرض يحتاج إلى موضوع خارجي، ما يقصدون الخارجية التي هي خارج النفس، الخارجية المطلقة ولو كانت صور في النفس. يا شيخنا، العرض يحتاج إلى موضوع محقق في متن الأعيان، مو في متن الخارجية بالمعنى الأخاص. هني الشبهة صارت. فإذا حكمنا على أن صورة الجنس متقدمة على النوع، تقدم الجزء على الكل، هذا عرض، وهو التقدم من مقولة الإضافة، عرض على موجود خارجي، وهو أن الصورة من الوجود الخارجية، ما أن ليس هذا خارجا عنه، كما ذكر هنا السيد الشهيد بأن هذا ليس من المقولات، التقدم من المقولات، لأنه عرض على الصور والصور خارجية، فهو عرض حتى بناء على أنه شنو؟ أنه وصف للصورة، صورة النوع أو صورة الجنس أو الفصل المتقدم عنه. فالتقدم عرض مقولي، سواء كانت أطرافه خارجية بالمعنى الأخاص أو أطرافه ذهنية شاملة للخارجية بالمعنى فالمثال الذي ذكره هو النقد غير صحيح. فالتقدم على كل حال هو شنو؟ سيد شيخ إبراهيم، مقولة من المقولات، طرفاه أمران خارجيان خارجية النفس أو أمران خارجيان قائمين في النفس. وليس التقدم تارة يكون مقولة وأخرى غير مقولة. فهذا النقض الذي ذكره، فالملكية كذلك. لا، فالملكية إذا احتاجت إلى عرضين، يقول المحقق الإصفهاني أصلاً فلسفة بعد، هو شغل شغلة الفلسفة، يقول الإصفهاني بأنه بالنتيجة إشكالكم علينا أنكم تجوزون أن يكون عنوان التقدم تارة يكون مقولة من المقولات وأخرى غير مقولة، غير صحيح، فهو إما من المقولات أو ليس من المقولات. فالنقض الذي ذكره نقض غير صحيح، والتمثيل الذي ذكره محل إشكال. هذا التعليق الثاني على كلامه. التعليق الثالث، التفتوا لهذا المطلب، سلمنا أن المثال صحيح وأن العراض وهو مثل التقدم تارة يكون مقولة وتارة لا يكون مقولة، هذا التفت لهذا النكتة الفلسفية، هذا إنما يتم لو تام ما كان من قبيل المقولات الإضافية التي تتقوم بطرفين، ولا يتم في الأعراض التي ليست من قبيل الإضافة. بيان ذلك، هناك فرق بين التقدم والملكية قياس مع الفارق. فالتقدم من مقولة الإضافة، ومقولة الإضافة لا تقرر لها إلا تقومها بطرفين، تحتاج إلى طرفين وهو المضاف والمضاف إليه، فهي سنخ أمر تابع لطرفاه في حد ذاته، ما لا تقرر تقرره بشنو؟ بطرفه، فهو دائما تابع بطرفه في حد ذاته، ما له تقرر تقرره بطرفين، لأنه هيئة والهيئة تحتاج إلى طرفين يا إن شاء الله. فإذا كان هو هيئة ويحتاج إلى طرفين فبهذا متقوم بطرفين، فهو محض التابعية وليس له استقلال. فحينئذ نقول تارة طرفاه خارجيين تارة طرفاه ذهنيين، إذا طرفاه خارجيين صار عرض خارجي، إذا ذهنيين صار عرض لم يكن عرضا خارجي. هذا معقول في وين؟ في التقدم. وأما الملكية فهي سنخ أمرين متقوم في حد ذاته ولا يحتاج إلى طرفين. الملك عنوان الملك، لا، الملك عنوان الملك، حقيقة الملك كحقيقة السواد والبياض وحقيقة الكيف وما شاكل ذلك، ليس متقوما في وجوده وفي فرضه وحقيقته بوجود طرفين، وجد طرفان أو لا، فإن عنوان الملك له تعقل في حد ذاته كالكيف كالحلاوة والبياض والسواد. فلا بد، التفت لهذا المطلب الفلسفي يا شيخنا، فلا بد أن يكون لهذا العرض في نفسه كالقيام والقعود تقرر في حد ذاته بغض النظر عن طرفه. فنسألكم، ما هو المتقرر لهذا العرض في حد ذاته بغض النظر عن طرفيه، لا أن تقرره تابع لطرفيه، فإن كان طرفا خارجيين صار خارجي، وإن كان ذهنيين صار ذهني. هذا يتناسب مع شنو؟ يتناسب مع ما كان من قبيل الذي تقرره بتبع غيره كالإضافة، لا أن له تقرر في حد ذاته. والملكو كون قبيل السواد والبياض والقيام والقعود له تقرر في حد ذاته، غاية وهو يطرد العدم عن نفسه، غايته أنه إذا وجد في الخارج يحتاج إلى موضوع، لكن له تقرر في حد ذاته. وإذا يمكن أن نعقل أن التقدم تابع لطرفه، تارة يكون هو خارجي بتبع، تارة يكون غير خارجي بتبع، فهو في حد ذاته لا تقرر له، وإنما تقرره تابع. وأما الملك كالقيام والقعود والحلاوة والبياض والسواد في حد ذاته له تقرر، لا أنه تابع لطرفه حتى يقال هو ذو نحوين وطابعين. فما أفاده المصنف من قياس البحث في التقدم قياس مع الفارق. أو كيف؟ كيف سلطنة كيف؟
من يقول أنه إضافة أو يرد عليه الإشكال.
وهو قالوا أنه المعروف بينهم أنه من مقولة الجدة أو الكيف. الإضافة قالوا هذه إضافة لغوية، ما حثبت أنه يقول إضافة مقولية. عنوان الملك، الملك ما يتوقف على وجود طرفين. وعندما وفي بعض كلماتهم قال إضافة، يقصدون إضافة مالك للمملوك، لأنه الإضافة المقولية. والمعروف في كلماتهم كفاما في كلمات النائن أنها جدة، وكما تعرض الآخن في الكفاية إلى ذلك في بحث الاستصحاب في الأحكام الوضعية ذكر أنها من الجدة. أو كيف؟ لأنها سلطنة، سما سيأتي بعد بحثه إن شاء الله. إذا أقول قياس مع، ما يصير أنت تنقض على أشياء، لازم تشوف خصوصيات المطلب. فالتقدم غير الملك. إذا قد يقال أن الإصفهاني يقول يا جماعة الخير، إذا تقولون أنه هذا من قبيل الأعراض المقولية لا بد أن تسلموا بأنه قائم في موضوع. وإشكالات السيد الشهيد محل تأمل، ولكن يمكن أن يشكل على المحقق الإصفهاني بالالتفات إلى ما ذكرنا في المطلب الأول أنه ما هو مقصودهم من الخارجية، هل الخارجية النسبية أو الخارجية المطلقة؟ فقد يقال أن الموارد التي نقض بها الإصفهاني لا ترد على من يدعي أن الملكي عرض من الأعراض، لأن العرض يحتاج إلى محل محقق في الواقع، أعم من ذهن أو خارج. والمثال الذي ذكرتموه كلي في الذمة شخصية، كيف يدفع الإشكال؟ إذ قد يقول قائل هذه الملكية عرضت صورة من الصور الذهنية، والصور الذهنية وجود خارجي، فصار لها محل محقق. فإشكالكم أيها الإصفهاني ناشئ من حصر الخارجية بالخارجية التي هي وراء الذات. وأما إذا قلنا هذا الذي ذكروا في الفلسفة، العرض يحتاج إلى محل يحل فيه محقق في متن الواقع، هو محقق في متن الواقع أعم من ذهن أو خارج. فالأمثلة التي ذكرتها يقال فيها أن الملكية عرضت على محل محقق، والمحل المحقق هي عبارة عن الصورة الذهنية في عالم النفس للكل في الذمة، فيقال لتلك الصورة الكل في الذمة أنها ملك، أو يقال للشخص العنوان الفقير أو عنوان السادة أنه ملك. فقد يقال بأن هذا، ما الذي واضح كلامي، هذا البرهان الذي ذكره الإصفهاني مبني على حصر الأعراض في خصوص ما يكون معروضها خارج النفس، وهذا محل تأمل. فإن الأعراض يمكن أن تثبت حتى لشنه للصور. بعد ما لكم دخل فلسفي، بعض الناس يقول ما يعقل أن يعرض الأعراض على الخارج ابتداء، كلها كله في الذهن. على كل حال أبحاث فلسفية. الدليل الثالث مو تام، لكن الدليل الأول والثاني تام ويكفينا في رد دعوى أنه مقولة الدليل الأول والثاني. نعم الدليل الثالث فيه تأمل ونظار بما أشرنا إليه وتحقيق المطلب أكثر في وين؟ في الفلسفة. واضح هذا تمام الكلام في الأدلة الثلاث، فتبين من جميع ما ذكرنا أن الدليل الأول والدليل الثاني للمحقق الإصفهاني تامين ولا يرد عليهما بحسب النظر الفاطر إشكال السيد الخوئي ولا السيد الشهيد، وأما الدليل الثالث فلا يرد عليه إشكال السيد الشهيد بحسب ما نفهم، ولكن يرد عليه إشكال آخر تحقيق مقدماته مبنية على بحث فلسفي مع الإصفهاني. يمكن الإصفهاني ما يقبل كلامنا في الفلسفة. واضح. وصلى الله. انتهينا من كلام أنه انتهينا من كلام احتمال الأول، وهي دعوى أن الملكية عرض من الأعراض المقولية، وتبين أنه ليس عرض، وأقام الإصفهاني أدلة على أنه مو كيف على حده ولا إضافة ولا جدة، ولكن المصنف ما دخل في هذا الآن، ودخل في أنه يكفينا البرهان العام، البراهين الخاصة بعد ما منحتاج إليها الآن، ويدخل بعد ذلك في أنه براهين المحقق الإصفهاني على إبطال دعوى أن الملكية انتزاعية كما اختاره الشيخ، حيث الشيخ اختار أن الملكية من الأمور الانتزاعية، لأن الشيخ العظم يقول الملكية حكم وضعي والأحكام الوضعية انتزاعية. يأتي إن شاء الله البحث، وهذا بحث في دقة كله، نبين الآن مصطلحات. عندنا انتزاع فلسفي، عندنا انتزاع قانوني، عندنا انتزاع بمعنى الجعل التبعي، حصل تداخل في الاصطلاحات أيضا. العلوم بشنو شيخ إبراهيم؟ باصطلاحاتها. فكك في الاصطلاحات واعرف الأصول الموضوعية، خلاص انتهى البحث. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لازم تدرس فلسفة يا شيخ إبراهيم، شلو ما تدرس فلسفة؟ أقول الإعلام واقع كل مطالب فلسفية أمس واليوم في الفقه، إحنا بعدنا ما دخلنا.